بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس 36 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للحافظ المنذري رحمه الله، كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الطهارة. في كتاب الطهارة وردت بعض الأسئلة من الدرس الماضي، يقول: هل يفهم من هذه الأحاديث التي مرت معنا سابقا في فضل الوضوء وفي فضل المحافظة على الوضوء، هل يفهم منها أن الذي لا يتوضأ على السنة لا يدخل في هذه الأحاديث؟ لا شك، لأنه جاء في الحديث: من توضأ كما أمر. جاء في الحديث: من توضأ مثل وضوء هذا، يعني على السنة. فإذا كان الوضوء موافق لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيه اتباع، يحصل الإنسان على هذا الأجر. أما إذا كان الوضوء فيه بعض المخالفات للسنة أو البدع أو غيرها، هذه مردودة، ترد على صاحبها، لا يحصل عليها أجر. فهذا هو المقصود. هل يشمل كذلك بقية الأعضاء خلال الوضوء كالمضمضة وغيرها؟ ويقصد في الحديث 13 الذي مر معنا في الدرس الماضي، الحديث 13، قال عن عبد الله الصرابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، من فمه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه. هذا الحديث الطويل، سؤال يتعلق بهذا الحديث: هل يشمل كذلك بقية الأعضاء خلال الوضوء كالمضمضة ومسح الأذنين؟ هذا كله جاءت في الحديث، حتى نفسه إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، من فمه. فكل جوارح الوضوء إذا أصابها ماء الوضوء تكون سبب لتكفير ذنوب هذا الإنسان المتوضي، وهذا يدل على فضل الوضوء. هنا سؤال، بس ظهر هو سؤال فقهي، نحن لسنا في درس فقه، لكن هو يتعلق بهل ماء الوضوء المستعمل يصلح للوضوء مرة أخرى. الراجح أن ماء المستعمل طاهر، الأصل فيه الطهارة، الماء المستعمل في الوضوء أو في الغسل الأصل أنه طاهر، يجوز الوضوء به مرة ثانية على القول الراجح، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أن الماء المستعمل في الوضوء يجوز أن يتوضأ فيه الإنسان مرة أخرى. أيضا سؤال أخير أيضا في الفقه: شخص يغسل رقبته أثناء الوضوء ظنا منه أنها سنة، فهل يدخل في الحديث؟ لا يظن أنها سنة، العبد الإنسان يعبد الله بعلم، يمسح رقبته، هل مسح الرقبة من واجبات الوضوء، من سنن الوضوء؟ لا، لم يثبت، بل هي من المحدثات. إذا الإنسان يمسح رقبته تعبدا لله ما عنده دليل في الشرع، هذا من بدع الوضوء، فلا يدخل في الحديث، لا يحصل على هذا أجر. اتباع، فقط اتباع. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني يصلي، من توضأ نحو وضوئي هذا خذوا عني مناسككم، وهكذا نأخذ الدين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله بلغ لنا الدين وبين لنا ما أجمل في القرآن الكريم، فيجب اتباعه صلى الله عليه وسلم في كل العبادات. أما تعبد بالله غير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من محدثات الأمور، من البدع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من اتباع. لذلك العلم، نقوله من العلم، حضور مجالس العلم تعرفون كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صلى، كيف حج، كيف صام، وهكذا كيف عبد الله عز وجل، كيف وحد الله عز وجل.
فنتعلم بالكتاب والسنة حتى نعمل بهما. أكثر الناس الآن بسبب جهلهم بالكتاب والسنة جهلوا بالدين، جهلوا بالإسلام، فنجد عندهم تطرف وعندهم تساهل وعندهم الغلو وعندهم الانحراف عن الدين وتشويه صورة الدين، لأنهم عندهم جهل بالدين، ما رجعوا إلى الكتاب والسنة ولا كلام أهل العلم وأئمة الإسلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، ما رجعوا إلى هؤلاء في فهم الدين. فلا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع العبادات. لازلنا في كتاب الطهارة في باب الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده، درس اليوم. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الطهارة تحت باب الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده، عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خيركم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما ولا علة له سوى وهم أبي بلال الأشعري. ورواه ابن حبان في صحيحه من غير طريق أبي بلال، وقال في أوله: سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة الحديث. ورواه ابن ماجه أيضا من حديث ليث وهو ابن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو من حديث أبي حفص الدمشقي وهو مجهول عن أبي أمامة يرفعه.
نعم، هي هذه ثلاثة حديث في مكان واحد، ثلاثة حديث في مكان واحد، لذلك كل حديث يقوي الحديث الثاني، والحديث كله صحيح لغيره. في صحيح الترغيب والترهيب قال الشيخ: صحيح لغيره، وذكر له ثلاث أرقام في صحيح الترغيب والترهيب: 197 و198 و199، لأن هي ثلاثة حديث، فالحديث صحيح لغيره. استقيموا ولن تحصوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، استقيموا يعني على دين الله عز وجل، على الكتاب والسنة، طريق الاستقامة، ولن تحصوا يعني أثبتوا، داوموا على فعل ما أمرتم به من فرائض العبادات ونوافل العبادات، لكن في قصد واعتدال بلا مبالغة وغلو ولا تفريط، فإنكم لن تستطيعوا إحصاء ذلك، لن تستطيعوا إحصاء الدين كله ولا بلوغ نهايته، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى استقيموا ولن تحصوا. استقيم وأعمل بكتاب السنة بقدر ما تستطيع، لكن لا تظن أنك بتعمل بكل بكل الواجبات وبكل النوافل وكل ما جاء في الشريعة، ما تستطيع، لن تحصوا. لن تحصوا يعني بقصد واعتدال، لن تحصوا يعني لن تستطيع، ما في حد يستطيع أن يفعل مثل عبادة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أكمل العبادات، لا يستطيع. لذلك سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا يعني بقدر ما تستطيع أقرب إلى الكمال، أقرب إلى كمال العمل بالشريعة، لكن لا تستطيع أن تعمل بكل الشريعة، بكل ما فيها من واجبات ومستحبات وآداب، ما أحد يستطيع، لكن سددوا وقاربوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بدون تشديد على النفس وتشديد على الناس، وبدون غلو أيضا، هو في اعتدال وفي وسط، اعمل بقدر ما تستطيع، بقدر ما يستطيع بدنك أن يتعبد الله عز وجل، لا تشدد على نفسك فتكره العبادة، قد تترك الدين إذا وتكره الدين إذا بسبب هذا التشدد، فاعمل بقدر ما تستطيع من هذا الدين، أدي الفرائض وابعد عن المعاصي وأكثر من النوافل، وتأدب بالآداب بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع. هذا معنى الحديث: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، أن خير أعمالكم الصلاة، يعني أحب أعمالكم إلى الله عز وجل الصلاة، أكثر الأعمال ثوابا لكم الصلاة. والمسلم إذا هو على يقين بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم أن الصلاة هي أفضل الأعمال، هي عمود الدين، هي عمود الدين، خاصة الفرائض،
خاصة الفرائض، فهي أفضل الأعمال وأكثر الأعمال ثوابا. عليكم بالمحافظة على هذه الصلوات، الإكثار من النوافل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة، فالصلاة اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لن يحافظ على الوضوء، يسبق الوضوء، يأتي بتمام الوضوء، يحافظ على الوضوء، يجدد الوضوء كلما انتقض الوضوء، راح وتوضأ كلما انتقض. فهذا الفعل محافظة على الوضوء من علامات الإيمان، لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فمن علامات الإيمان عند هذا العبد أن يحافظ على الوضوء، فهذا يدل على فضل الوضوء، وفي ترغيب على الإنسان دائما يكون على وضوء. نعم.
وعن ربيعة الجرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا نعيما إن استقمتم، وحافظوا على الوضوء فإن خير أعمالكم الصلاة، وتحفظوا من الأرض فإنها أمكم، وإنه ليس أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة به. رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن لهيعة.
استقيموا ونعما، أما أصلها نعم ما أو نعم ما، أدغمت ميمها في ما فصارت الميم مشددة، نعم ما هي أصلها نعم ما، ومعنى هنا استقيموا يعني ونعم ما هي الاستقامة، ونعم الشيء الاستقامة. إن استقمتم، استقيموا ونعم ما إن استقمتم، استقيموا على الإسلام، على الصراط المستقيم، ونعم الشيء هذه الاستقامة التي استقمتم عليها، وحافظوا على الوضوء فإن خير أعمالكم الصلاة. جاء الأمر بالمحافظة على الوضوء، هذا يدل على فضل الوضوء. قال: وتحفظوا من الأرض، رغم أن هذا الحديث ضعيف، ضعفه أهل العلم، هو حديث ضعيف لكن شرحناه فقط، لكنه حديث ضعيف، في ضعيف ترغيب في رقم 138 في ضعيف الترغيب. استقيموا نعما إن استقمتم، وحافظوا على الوضوء فإن خير أعمالكم الصلاة، تحفظوا من الأرض فإنها أمكم. لا شك أن الأرض أم البشر، لأن آدم خلق من تراب والتراب من الأرض. المعنى صحيح لكن الحديث لا يصح، وأنه ليس أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة به، هذه الأرض تخبر يوم القيامة. لا، ليس الدليل هو هذا الحديث، لكن دليل قول الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها. فالأرض تخبر وتشهد على الناس يوم القيامة: وفلان ذهب، وفلان رجع، وفلان فعل كذا، وفلان كذا. يومئذ تحدث أخبارها، يعني الأرض تشهد على الناس. فليحذر المسلم أن يعصي الله عز وجل. نعم، هذا حديث ضعيف، طيب حديث ضعيف، لكن فيه فضل الوضوء، وفضل الوضوء جاءت فيه حديث أخرى، فضل المحافظة على الوضوء، منها الحديث الأول والحديث الآن الثالث أيضا، لكن هذا حديث ضعيف.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد حسن.
قال بإسناد حسن، وذلك حديث حسن صحيح، رقم 200 في صحيح الترغيب، رقم 200 حسن صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي. فمن رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم ما أمرهم أمر إلزام، أمر إيجاب، أن يتوضأوا لكل صلاة، أن يتوضأوا لكل صلاة، ما دام الإنسان على وضوء من صلاة المغرب وهو على وضوء، جاء وقت صلاة العشاء يصلي بنفس الوضوء، وأراد مثلا أن يصلي بعدها القيام والوتر ولم ينتقض الوضوء يصلي بنفس الوضوء. أما إذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما أراد أن يصلي يتوضأ، فهذه فيه مشقة على الناس، إذا قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. عند سنة الصبح وضوء، عند فرض الصبح وضوء، عند صلاة الضحى وضوء، عند سنة الظهر وضوء، في مشقة على الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. في مشقة، لو كان عليك الآن كل ما توضيت لازم تتسوق بالسواك فرض، في مشقة ولا لا؟ في أكثر الناس ما يحصلون على هذا السواك، ففي مشقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشق على أمته، هو بعث رحمة للناس ورحمة لهذه الأمة، هذه الأمة، فما شق على هذه الأمة، لم يأمرهم عند كل وضوء بسواك أمر إلزام، لكن أمرهم أمر استحباب، أمر استحباب، يستحب للمسلم أن يتسوك عند كل وضوء وعند كل صلاة. فهذا الحديث فيه فضل أيضا الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أمر استحباب، أمر بتجديد الوضوء. في هذا الحديث يدل على استحباب تجديد الوضوء، يعني لو كان أنت متوضي فيستحب لك تروح تجدد الوضوء، فهذا أمر أيضا يدل على فضل الوضوء. نعم.
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
حديث صحيح، حديث صحيح في صحيح الترغيب 201، 201 حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني بعد صلاة الصبح التفت للصحابة وخاطب بلال رضي الله عنه، فناداه تعال يا بلال، فقال يا بلال بما سبقتني يا جنة، البارحة أنت كنت قدامي في الجنة سبقتني. ليس معنى أن بلال يدخل الجنة قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لا، يوم القيامة أول من يدخل الجنة ومحمد صلى الله عليه وسلم، تغلق أبواب الجنة الثمانية كما جاء في الحديث الصحيح، والناس في المحشر وتجتاز أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصراط، لكن لا يدخل الجنة أحد حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ويقرع باب الجنة، فيقول الملك من؟ فيقول محمد، فيقول أمرنا أن لا نفتح قبلك، فيدخل صلى الله عليه وسلم. فالحديث ليس معنى أن بلال دخل، لكن في تلك الليلة فقط، في تلك الليلة رآها النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، يا بلال بما سبقتني. طبعا من أمور الغيب، من أمور غيب يجب التصديق، ما دام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يجب التصديق، يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، يعني خشخشة صوت، حركة لها صوت، والمقصود هنا صوت مشيك، صوت نعليك، يا بلال خشخشتنا عليك في الجنة في بعض الروايات. فقال سمع صوت نعال بلال يمشي في الجنة بما سبقتني، فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، لا أصابني حدث يعني ما انتقض وضوئي إلا توضيت، إلا توضيت، دائما يكون على وضوء بلال رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا، لهذا يعني السبب، لهذا السبب، وجاء في رواية بهذا، يعني بهذا، بسبب هذا، بسبب محافظتك على هاتين الركعتين بعد الأذان ومحافظتك على الوضوء كلما أحدثت، ها بسبب هذا أنت سبقتني هذا اليوم في الجنة أو البارحة في الجنة. فهذا يدل على فضل الوضوء، فضل تجديد الوضوء والمحافظة على الوضوء، وأيضا دليل واضح أنه يستحب صلاة ركعتين بعد الأذان، وجاء في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين يعني الأذان والإقامة صلاة، ما دمت في المسجد وأذن الأذان قوم وصلي ركعتين لله. فهذا أيضا من فعل بلال رضي الله عنه. وهكذا إذا انتقض الوضوء جدد الوضوء دائما، فيكون سبب لدخولك الجنة، سبب لدخولك الجنة مثل بلال وهذا الحديث يدل على أن بلال من المبشرين بالجنة. واضح الحديث، دليل واضح، دخل الجنة. إذن هو من المبشرين بالجنة بلال رضي الله عنه، غير العشر المبشرين، هم أكثر مبشرون بالجنة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كثر غير العشر. يقول السؤال: من كان يحافظ على الوضوء ومات وهو متوضئ هل هي من علامات حسن الخاتمة؟ أشكل الموت على عمل صالح من علامات حسن الخاتمة، هذا الظاهر، الظاهر من مات ساجدا، من مات محرما في الحج، من مات وهو في الصلاة، من مات وهو على وضوء، من مات وهو يبر أمه في نفس الوقت، يبر أمه وفي نفس الوقت في عمل صالح، وهكذا الإنسان دائما يواظب على أعمال صالحة حتى إذا جاءه الأجل يكون على حسن خاتمة. يذكرون أهل العلم أن الموت على عمل صالح من علامات حسن الخاتمة. هل صلاة ركعتين بعد كل أذان سنة؟ هذا ذكرناها الآن، ما بين كل أذانين صلاة سنة. كيف نفعل في أذان يوم الجمعة؟ هذا السؤال جاء بعدها مباشرة. كيف نفعل في أذاني يوم الجمعة؟ الجمعة مستثناء، يوم الجمعة مستثناء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنه إذا أذن مؤذن الجمعة قام وصلى ركعتين، لا، لأن الآن وقت استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب، فما في صلاة هذا الوقت، ما في صلاة في أذان الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر وأذن المؤذن، لأن ما في صلاة. ثانيا أنه يتخلل بين الأذان هذا وبين إقامة صلاة الجمعة، يتخللها خطبة الجمعة، يتخللها خطبة الجمعة، فهنا استثناء، هذه حالة خاصة. نفعل في أذاني الجمعة ما نقوم نصلي، ما نطبق هذا الحديث ما بين كل أذانين صلاة، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم ما طبقه ولا الصحابة فعلوا هذا، فهذا مستثنى، مستثنى. هل لو سمعت الأذان مباشرة من الهاتف أو التلفاز هل أصلي ركعتين؟ ما دام أنه أذان في وقته ومباشر، سمعتها من المسجد أو من التلفاز أو من غيره، ما دام أذان مباشر لصلاة في أول وقتها فهذا يعتبر أذان، بعدها صلي ركعتين، ما بين كل أذانين صلاة. هذا هو أجابة سريعة على مثل هذه الأسئلة. طيب نقل.
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الحافظ رحمه الله: وأما الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوضوء على الوضوء نور على نور، فلا يحضرني له أصل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله من كلام بعض السلف، والله أعلم.
نعم، هكذا يقول الحافظ المنذري رحمه الله، وهما حديثان ضعيفان، لذلك صدر الحديث قال روية، هو قال الحافظ المنذري مؤلف كتاب التروي والتريف في المقدمة، قال إذا كان الحديث ضعيف أصدره بصيغة التمريض روية روية، فهذا الحديث ضعيف. حديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات، يعني هو متوضي أصلا وراح جدد الوضوء، هذا فيه فضل يجر، لكن عشر حسنات هذه هي الضعيف، عشر حسنات هي هي الضعيف، الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لذلك هو في ضعيف ترغيب 139، في ضعيف ترغيب 139. والحديث اللي بعده قال الحافظ يعني المنذري، إذا جاء في هذا الكتاب قال الحافظ يعني المنذري مؤلف الكتاب، قال الحافظ: أما الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوضوء على الوضوء نور على نور، هذا مشهور عند الناس الحديث، الوضوء على وضوء نور على وضوء، ما انتقض الوضوء ورحت توضيت مرة ثانية، فالوضوء الأول نور والثانية نور على نور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها، حديث لا أصل له، هذا لا أصل له، الوضوء على الوضوء نور على نور، هذا لا أصل له كما قال الحافظ المنذري وهو في ضعيف ترغيب 140، هذا نفس اللفظ، الوضوء على الوضوء نور على نور لا أصل له، في ضعيف ترغيب رقم 140. ويكفي الأحاديث الصحيحة، لكن مثل ما ذكرنا هذا الكتاب جمع فيه الحافظ المنذري أحاديث الترغيب والترهيب الصحيحة والضعيف حتى يكون مرجع للناس، أي حديث تسمعه فيه ترغيب وترهيب ارجع لهذا الكتاب. فتعرف أنه صحيح ولا ضعيف، تعرف أنه صحيح ولا ضعيف. ولا في الحديث الكتاب أكثر من 2200 حديث ضعيف وموضوع، حتى الناس تعرف الحديث الموضوع والضعيف يتعلمونه حتى ما يعملون بها. وهناك أكثر من 3700 حديث في هذا الكتاب كلها صحيحة وحسنة ومقبولة. فلذلك نتعلم من هذا الكتاب أن نتعرف على حديث صحيحة وحديث الضعيفة في موضوع الترغيب والترهيب فقط، ترغيب والترهيب. الباب الذي بعده،
باب الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عامدا. قال الإمام بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يسمي الله، كذا قال.
نعم، أحسنت. الترهيب من ترك، ترهيب يعني تخويف، من ترك التسمية على الوضوء. وهذا أكثر الناس ما ينتبه لها، هي ويتوضأ ويغسل وراح يصلي، ما قال ما يقول بسم الله. فهذه هنا عندنا 3 أحاديث كلها تبين أن التسمية عند الوضوء مهمة، بل من أهل العلم قال وضوء باطل، لأن قال هنا الحديث: لا وضوء لمن لم يسمي الله. لا وضوء صحيح، لا النافية قالوني تحمل على نفي الصحة، صحة العبادة. لا وضوء يعني لا وضوء صحيح، بعضهم قالوا، قال من أهل العلم قال بهذا الكلام. ولذلك هو من واجبات الوضوء، التسمية عند الوضوء من الواجبات. الصحيح أنها ليست شرط، هي من الواجبات. إذا تعمد الإنسان ما يسمي عند الوضوء، الوضوء صحيح، لكن يكون آثم لأنه ترك تسمية، يكون آثم لأنه من واجبات الوضوء. هذا القول الراجح. فالحديث الأول: لا وضوء لمن لم يسمي الله، لمن لم يسمي الله، هو حديث حسن لغيره، حسن لغيره في صحيح الترغيب 202، في صحيح الترغيب 202، ويدل على أن التسمية مهمة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
نعم، هذا أيضا حديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا هذا حديث حسن لغيره، حسن لغيره، رقم 203 في صحيح الترغيب 203: لا صلاة لمن لا وضوء له. وهذا طبعا الكلام دلت عليه أحاديث أخرى أن لا بد من الوضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث واضح أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة. لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة صحيحة لمن لم يتوضأ قبلها. وجاء في حديث آخر أيضا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور. الجزء الثاني من الحديث: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذا أيضا يدل على أن الوضوء أيضا واجب من واجبات التسمية، واجب من واجبات الوضوء، لأنه نفى، نفي صحة الوضوء إذا لم يذكر اسم الله عز وجل على الوضوء. لا بد من قول بسم الله، ثم اغسل كفيك، ثم اغسل وجهك. طبعا النية في القلب، محلها القلب. فهذا حديث ثاني أيضا يتعلق بأيضا هذه الباب، وهو ترغيب في ترك التسمية على الوضوء إذا كان متعمد. إذا كان ناسي ما عليه شيء، أو جاهل ما يعرف الحكم الشرعي فهو ما عليه شيء. نعم.
وعن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه والبيهقي.
نعم، أحسنت. هذا حديث حسن أيضا، حديث الثالث، حديث حسن في صحيح الترغيب 204، في صحيح الترغيب 204. وبعد هذا الحديث قال الترمذي، نقل الحافظ المنذري من سنن الترمذي، قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، البخاري شيخ الترمذي،
وينقل عن الترمذي في السنن أقوال للإمام البخاري في سنن الترمذي. ماذا قال محمد إسماعيل البخاري؟ أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، حديث رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها، يعني هذا الحديث. قال الترمذي: وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن نفيل. إذن البخاري قال عن هذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب، في باب الترهيب من ترك التسمية على الوضوء. ثم قال الحافظ المنذري آخر شيء، قال: وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال، يعني في أسانيد لها ضعف لكنها تتقوى تتقوى. لذلك الحديث الأول حسن لغيره. كيف حديث حسن لغيره؟ يعني الإسناد ضعيف، ونفس الحديث بإسناد ثاني ضعيف أيضا، فهذا الضعيف قوى هذا الضعيف فصار حديث حسن لغيره، هذا معناه. وهكذا فقال الحافظ: في الباب حديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال. وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهوية وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء، حتى أنه كان إذا تعمد تركها أعاد الوضوء. يعني عندهم قالوا إذا كان يعرف أن التسمية واجب وتعمد فهذا وضوءه باطل، إذا تعمد تركها أعاد الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد، هو يشير للخلاف بين العلماء، لكن هذا القول قول قوي إذا صح الحديث وثبت. قال بعد ذلك: ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال أو عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة، هذه الحديث تتقوى تتقوى. ولذا قال الحافظ: الظاهر أن مجموع الحديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا، هذا الحديث له أصلا. وهكذا قال ابن سيد الناس وكبار علماء الحديث، قال: لا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح. إذن مجموع طرق الحديث هذه يدل على أنها فيها قوة مقبولة يعمل بها. وذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، والشوكان يقول حديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء، على وجوب التسمية والوضوء، الخلاف مشهور بين أهل العلم الحديث، والجمهور يرون ضعف الحديث ولا لا يرون التسمية من فرائض الوضوء. لكن نحن لسنا في درس فقه، شاهد من هذا أن الإنسان ما دام ثبت الحديث وقبل عند أهل العلم فلا نترك التسمية عند الوضوء. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويثبتنا وإياكم على طاعته، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.